بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر ولا عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. ده كلام ابن حزم في المراتب، يعني إلا أن عبد المطلب هذا استثنى لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغيره، وإنما سمي به جده، ولذا قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، ذكر الوعد، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قولي فأبيا أن يطيعاه، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، وهذا ليس بصحيح، هذا لا يصح، فيه عدة علل. منها شريك النخعي ضعيف، وخصيف بن عبد الرحمن الجزري، والأنبياء معصومون عن الشرك بالله. قد ذكر صاحب الحاشية الكلام كلام الحافظ، وأن الروايات ثابتة عن الحسن بغير هذا. قال: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته، يعني هذا حصل من بعض ذرية بني آدم وليس من آدم عليه الصلاة والسلام. قال: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته، وهذا ثابت إليه. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. والحسن السند إليه منقطع، وهكذا سعيد. لم يصح عنه. فهذه الآية هي في شأن من وقع في الشرك من بني آدم وليست في آدم عليه الصلاة والسلام، فآدم عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك. وبالإجماع أن الأنبياء معصومون من الكبائر، وهذا أكبر الكبائر هو الشرك بالله. قال علامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، في أي سورة؟ ها محمد، ها الأعراف، قال أول الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من أبينا آدم، وجعل منها زوجها يعني حواء يسكن إليها ويألفها. يمتن تعالى على عباده بذلك. وقيل في قوله: فلما تغشاها وطئها حملت حملا خفيفا لم يثقلها إنما ونطفة وعلقة ومضغة فمرت استمرت عليه واستخفته، معنى أنها تمر ولا يثقلها، فلما أثقلت كبر في بطنها وصارت ذات ثقل بحملها. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا لنكونن من الشاكرين لك على هذه النعمة، شاكرين لك على هذه النعمة المتجددة. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فلم يؤدي شكرها على الوجه المرضي، بل أشرك في طاعة الله كما روي وأتابعا بصيغة التمريض بتسمية عبد الحارث إبليس، وكان اسمه في الملائكة الحارث، ثم استطرد من ذكر الشخص إلى الجنس فقال: فتعالى الله عما يشركون، أي تنزه الله من إشراك كل مشرك في عبادته وطاعته. وروى الترمذي عن سمرة مرفوعا: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. لكن قال ابن كثير: معلول من ثلاثة أوجه، وساق الروايات عن الحسن بغير هذا، قال: هذه أسانيد صحيحة وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، يعني الحسن فسر هذه الآية بأن هذا وقع في أناس من ذرية آدم، من ولد آدم وليس في آدم. وأما هذا الحديث الذي ذكره هنا عن سمرة عند الترمذي ففي عنعنة الحسن، عنعنة الحسن، الحسن كان كثير التدليس مع جلالته، ولكن كما قال الذهبي في الميزان: إذا قال عن فلان ضعف الاحتجاج به. وأيضا ذكر العلامة الألباني رحمه الله علة أخرى: تفرد عمر بن إبراهيم به وحديثه عن قتادة مضطرب، انظر الضعيفة رقم 342. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: هذه القصة، أي نسبة ذلك وأن هذا الشرك أن المقصود به آدم عليه الصلاة والسلام، هذه القصة باطلة من وجوه. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة: إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتي بابنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عصر الزنا. قال: فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفريق، وإن كان تابا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا ولم يذكر توبتهما. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتاب من ذلك، كما ذكر الله عز وجل في عدة سور من القرآن: ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره بأقوى وأولى وأحرى. الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله، فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني أيل، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. الوجه السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان. قال فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم على هذا، فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشركا ومنهم موحدا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال قوله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، بعضهم ما زال الآن يسمي بهذه التسميات الباطلة التي لا تجوز، عبد النبي، عبد الكعبة، عبد الحسين. قال لأنه شرك في الربوبية، قال في الحاشية لأنه شرك في الربوبية والإلهية، فإن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم لعبادة وحده، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتوحيدي في ربوبيتي وإلهيته لعبادتي وحده، وتوحيدي في ربوبيتي وإلهيته، والعبودية عبوديتان، عبودية عامة كقولي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وعبودية خاصة بأهل الطاعة والإخلاص كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ونحوها. وابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة. وقوله اتفقوا مرادوا أجمعوا، لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين، وهذه يعبر بها ابن حزم كثيرا بالإجماع يقول اتفقوا. قوله كعبد عمرو أو عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، قال في الحاشية كعبد النبي وعبد علي، وكان أهل الجاهلية يعبدون أولادهم لآلهتهم كعبد اللات وعبد منات، قال ابن القيم وغيره لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة ونحو ذلك، وكيف تجوز وقد أجمع على تحريمها. قوله حاشا عبد المطلب استثناء من العموم، أي فلم يتفقوا على تحريم التسمية به لأن أصله من عبودية الرق، وذلك أن عمه المطلب بن هاشم بن عبد مناف قدم المدينة، وكان ابن أخيه هذا نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيه امرأة فجاءت منه بهذا الابن وسماه شيبة، فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به وهو رديفه، يعني يحمله صغير، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم ولزمه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبقى للأصل معنى مقصود. وأيضا يجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء، يعني أيضا حتى لو كان مسمى بهذا التسمية عبد المطلب، وهذا في زمن الجاهلية، فهذا إخبار وليس إنشاء، كما يقال بنو عبد الشمس وبنو عبد الدار ونحو ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنا ابن عبد المطلب، قد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وصارت له وفي ذريته من بعده، وابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أحد بنيه، وتوفي في حياة أبي بالمدينة، قدمها يمتار تمرا، معناه اشتري تمر ميرة وطعام، وله 18 سنة وقيل أكثر، ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حمل في بطن أمه آمنة، وتوفيت أمه بالأبواء راجعة به صلى الله عليه وعلى وسلم إلى مكة من زيارة أخواله بني عدي ابن النجار، وهو ابن 6 سنين وأشهر، وحملته مولاته أم أيمن إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي، وللنبي صلى الله عليه وعلى وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله وآواه ونصره إلى أن توفي قبل الهجرة 3 سنين، ثم اشتد أذى المشركين له فهاجر إلى المدينة. إذن هذه الآية، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، في شأن من؟ في شأن من وقع منهم الشرك من بني آدم، وأما آدم فهو منزه عن ذلك، معصوم من الشرك بالله. وقد سمعنا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين من التعليلات لبطلان هذه القصة، وأيضا ما ذكره ابن كثير وما ذكره العلامة الألباني، كلهم ذكروا ما يتعلق بسندها ضعفها وأنها لا تصح. قوله أنه قال وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا مما يدل على بطلان هذه القصة. من أي وجه؟ أنهم لو علموا أنه هو معناه أنه سيحذرونه، فكيف يطيعونه ويسمعونه وهم يعلمون أنه العدو الذي كان سببا في خروجهم؟ لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، وهذا أيضا هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ جواب لا. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في الحاشية قرئ قرني بالتثنية وأيل بفتح الهمزة وكسر المثنى التحتية المشددة، ذكر الأوعال أيل، يخوفهما بكونه يجعل للولد قرني وعل. قال قوله فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، قال أي بغير ما ذكر، ويزعم أنه يفعل بهما غير ذلك لما يعرفان منه أنه صاحب مكر وخديعة، فإن لم يطيعاه كادهما. قال سمياه عبد الحارث، قال سعيد بن جبير كان اسمه في الملائكة الحارث، وكان مراده أن يسمياه بذلك ليكون قد وجد له صورة الإشراك به. قال فأبيا أن يطيعاه لما يعلمان من الشؤم في طاعته لإخراجهما بها من الجنة، فخرج ميتا أي طفل والجنين أي ابتلاء من الله سبحانه وامتحانا للأبوين. هذا كله تفسير على صحة القصة، وإلا فليست بصحيحة كما تقدم. قال: ثم حملت فأتاهما فقال مثل قولي، فأبيا أن يطيعاه. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد. قال في الحاشية: أي حب سلامة الولد، وهذا من الامتحان، فإن الإنسان لا عزم له، وإن كان عاين ما عساه أن يعاين من الآيات إلا بتوفيق الله، فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه. قال: فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: وجعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. قد سمعت أن السند لا يصح، أن السند هذا إلي سند ضعيف وفيه نكارة في متنه، والأنبياء معصومون من الشرك بالله. قال: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. السند إليه صحيح كما ذكر. ولو طيب قال في الحاشية: أي أنهما طاعاه في التسمية لا أنهما طاعاه في العبادة. قال المصنف: وفيه أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. قول: ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا. قال ابن الحاشية: يخاف ألا يكون الولد إنسانا، بل خاف أن يكون بهيمة أو غير تام الخلقة. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بالمولود لم تسأل أذكر هو أم أنثى، بل تسأل عن خلقته، هل هو ولد سوي أو لا. وفي أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. قال: وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال في الحاشية: أي ذكر ابن أبي حاتم معنى قول مجاهد عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما من التابعين كالسدي وغيره، بل الذي أثر عن الحسن البصري صح عنه أنه يقول من بني آدم وليس آدم. قال: وذكره غير واحد. طيب أي ذكر ابن أبي حاتم معنى قول مجاهد عن الحسن البصري سعيد بن جبير وغيرهما من التابعين كالسدي وغيره، وذكره غيره عن غير واحد من الصحابة والتابعين. وقال ابن كثير: كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، أي هذه القصة. وأما نحن فعلى مذهب الحسن في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد المشركون من ذريته، ولهذا قال: فتعالى الله عما يشركون. وهذا في تفسير الآية، في تفسير ابن كثير سورة الأعراف. وساق ما رواه غير واحد عن الحسن أن هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، وذكر أن الخبر المرفوع لو كان محفوظا لما عدل عنه هو ولا غيره، فدل على أنه موقوف، ويحتمل أنه من بعض أهل الكتاب. وقال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين: النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، والذي خلقكم من نفس واحدة، وذكر قبل ذلك الكلام على الآية، خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة وخلق منها زوجها آدم وحواء، واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما. ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعل، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وهذه القصة مشتهرة في كتب التفاسير، ولكنها غير صحيحة بل هي منكرة، وإنما سياق الآية في شأن من وقع في ذلك من بني آدم في الشرك. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر بالإجماع، ومعصومون من الشرك بالإجماع. وأما الصغائر فقال بعض أهل العلم الصغائر التي فيها شيء من الدناء ونحو ذلك معصومون منها، وأما ما عداها فإنهم قد يقعون في شيء من ذلك. واستدلوا بقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك واستغفر لذنبك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهري وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. وكذا قال الله عن آدم وعصى آدم ربه فغوى. كل هذه من الأمور التي هي ليست من كبائر، أما الكبائر فهم معصومون منها بالإجماع. وإن حصل شيء من ما هو خلاف الصواب في أمور الاجتهاد فإن من عصمتهم أن يأتي الوحي ببيان ذلك كما ذكره أهل العلم، فهم معصومون. إلى هنا سبحانه.